الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الدارمي والترمذي وأبو يعلى بإسناد صحيح. فعلى هذا لا بد لكل سالك أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب بمثل هذه الأسئلة، ليخف حسابه ويسهل جوابه. فإن كل آن من آناء العمر جوهر لا تعادله قيمة، لكونه أصل مال بضاعة النعم غير المتناهية. فلو ضاعت دقيقة لا يمكن تداركها، ولو جمع الملوك عساكرهم وبذلوا خزائنهم وصرفوا وسعهم. ولكل وقت وظيفة، فلو ترك وظيفة هذا لا يوجد وقت خال حتى يقضي فيه. فالاهتمام به ليس كالاهتمام بأشرف متاع الدنيا كالدنانير. فالعاقل لا يخرج دقيقة من عمره بلا طاعة. عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد النصرابادي رحمه الله قال: مراعاة الأوقات من علامات التيقظ. وعن إبراهيم بن شيبان الزاهد رحمه الله قال: من حفظ على نفسه أوقاته فلا يضيعها بما لا يرضي الله فيه، حفظ الله عليه دينه ودنياه. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: تفكروا واعملوا من قبل أن تندموا، ولا تغتروا بالدنيا، فإن صحيحها سقيم، وجديدها يبلى، ونعيمها يفنى، وشبابها يهرم. وعن أبي عثمان سعيد بن سلام المغربي رحمه الله قال: لا تصحب إلا أمينا أو معينا، فإن الأمين يحملك على الصدق، والمعين يعينك على الطاعة. وعن أبي القاسم عبد الله بن علي البصري قال: من لم يكن في حاله قويا وبمعروفه عنيا، صار وقته فوتا وحياته موتا. وعن أبي الحسن علي بن إبراهيم البغدادي رحمه الله قال: لا يغرنكم صفاء الأوقات، فإن تحتها آفات، ولا يغرنكم العطاء، فإن العطاء عند أهل الصفاء مقت. فكل ساعة تمر من عمر الإنسان إما أن تكون في طاعة أو معصية، فإن كانت في معصية فهو الخسران المبين الظاهر، وإن كانت في طاعة فهو في صلاح وخير. ومعلوم أن من اشتغل بشيء أعرض عن غيره، فينبغي للمؤمن العاقل أن يكون سعيه وشغله في تقديم الأهم، وهو ما يقربه من الله عز وجل. قال ابن الجوزي رحمه الله: أيها العبد، حاسب نفسك في خلوتك، وتفكر في انقراض مدتك، وعمل في زمان فراغك لوقت شدتك، وتدبر قبل الفعل ما يملى في صحيفتك، وانظر هل نفسك معك أو عليك في مجاهدتك. لقد سعيد من حاسبها، وفاز والله من حاربها، وقام باستيفاء الحقوق منها وطالبها، وكلما ونت عاتبها، وكلما توقفت جذبها، وكلما نظرت في أمال هواها غلبها. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالوقت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرص على ما ينفعه. وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم في غير فائدة، بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم. وعلى هذا فيجدر بنا أن نقول لمثل هؤلاء: إنكم لم تعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إما جهلا منكم وإما تهاونا. لكن المؤمن العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة النبوية ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعلم أن الحسرة كل الحسرة في الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله جل وعلا، وانقطاعك عنه، وضياع وقتك، وضعف عزيمتك، وتفرق همك. والوقت هو أحد الغنائم التي لا بد من الإسراع في اغتنامها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. اغتنم خمسا قبل خمس، أي افعل خمسة أشياء قبل حصول خمسة أشياء: حياتك قبل موتك، يعني اغتنم ما تلقى نفعه بعد موتك، فإن من مات انقطع عمله، وفات أمله، وحق ندمه، وتوالى همه، فاقترض منك لك. وصحتك قبل سقمك، أي اغتنم العمل الصالح حال الصحة، فقد يمنع مانع كمرض فتقدم الميعاد بغير زاد. وفراغك قبل شغلك، أي اغتنم فراغك في هذه الدار قبل شغلك بأهوال القيامة التي أول منازلها القبر، فاغتنم فرصة الإمكان لعلك تسلم من العذاب والهوان. وشبابك قبل هرمك، أي اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل هجوم عجز الكبر عليك فتندم على ما فرطت في جنب الله. وغناك قبل فقرك، أي اغتنم التصدق بفضول مالك قبل عروض جائحة تفقرك فتصير فقيرا في الدنيا والآخرة. فهذه الخمسة لا يعرف قدرها أحد إلا بعد زوالها. ففي الشباب قوة وعزيمة، فإذا هرم الإنسان وشاب ضعفت القوة وفترت العزيمة. وفي الصحة نشاط وانبساط، فإذا مرض الإنسان انحط شبابه وضاقت نفسه وقلت عليه الأعمال. وفي الغنى راحة وفراغ، فإذا افتقر الإنسان اشتغل بطلب العيش لنفسه والعيال. وفي الحياة ميدان فسيح لصالح الأعمال، فإذا مات العبد انقطعت عنه أوقات الإمكان. عباد الله، اعتبروا ما بقي من أعمالكم بما مضى، واعلموا أن كل آت قريب، وأن كل موجود منكم زائل فقير، فابتدروا الأعمال قبل الزوال. والشباب في كل أمة هم عدتها وعتادها، وهم أملها ورجاؤها. وهبهم الله أسباب القوة، ومنحهم الجلد والهمة. قال جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الشباب هو زمن العمل لأنه قوة بين ضعفين، وهو ضيف سريع الذهاب والفوات، فإن لم يغتنمه العاقل تقطعت نفسه حسرات. كانت صفية بنت سيرين رحمها الله توصي فتقول: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. إن للشباب تاريخا مشرفا وماضيا زاهيا، فلقد كانوا أول الداخلين في الإسلام والملتفين حول الرسول عليه الصلاة والسلام. غذاهم الإسلام بمبادئه وروضهم على تعاليمه، فجعل منهم الأئمة في الدين والقادة الفاتحين والعباد الصالحين. ولا يخفى أن مرحلة الشباب مرحلة مهمة في حياة الإنسان، لأنها مرحلة القوة والنشاط وسهولة الحركة وقوة الأعضاء وسلامة الحواس، بينما إذا كبر الإنسان تضعف منه حواسه وقواه. وقد أولى الإسلام مرحلة الشباب اهتماما خاصا ورعاية عظيمة، وجاءت النصوص مؤكدة على عظم شأن هذه المرحلة وأهميتها. فقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على المبادرة لاغتنامها والحذر من إضاعتها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. فمرحلة الشباب داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وحياتك قبل موتك، لكنه صلى الله عليه وسلم خص هذه المرحلة بالذكر لعظم أهميتها وكبير شأنها، فينبغي التيقظ لذلك وعدم التهاون بها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يسأل يوم القيامة عن حياته بسؤالين: الأول عن حياته عموما من أولها إلى آخرها، والثاني عن مرحلة الشباب خصوصا. مع أنه إذا سئل عن حياته فإن مرحلة الشباب داخلة فيها، لكنه يسأل يوم القيامة عنها سؤالا خاصا. لهذا ينبغي على الشاب أن ينتبه لأهمية هذه المرحلة، ويتذكر دائما أن ربه تعالى سيسأله يوم القيامة ماذا عمل فيها، إضافة إلى السؤال عن عمره كله المتضمن لمرحلة الشباب، لأنها مرحلة القوة والنشاط ويسر الحركة وقوة الأعضاء واكتمال الحواس. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على اغتنام هذه المرحلة اغتناما عظيما. وقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يجمع الله تعالى الخلائق يوم القيامة، الأولين منهم والآخرين، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى في يوم طويل قدره، عظيم هوله، شديد كربه. حذر الله منه عباده وأمرهم بالاستعداد له. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وروى مسلم في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقداد ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في عبادة الله. فهذا الشاب وفقه الله تعالى منذ نشأ للأعمال الصالحة، وحببها إليه وكره إليه الأعمال السيئة، وأعانه على تركها، إما بسبب تربية صالحة أو رفقة طيبة أو غير ذلك. وقد حفظه الله مما نشأ عليه كثير من الشباب من اللهو واللعب وإضاعة الصلوات والانهماك في الشهوات والملذات. وقد أثنى الله على هذا النشأ المبارك بقوله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولما كان الشباب داعيا قويا للشهوات كان من أعجب الأمور الشاب الذي يلزم نفسه بالطاعة والاجتهاد فيها، واستحق بذلك أن يكون من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لقد علم أنه مسؤول عن شبابه فيما أبلاه، فعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وروى الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. والشباب هم عماد الأمة، وهم جيل المستقبل، منهم يتكون بناء الأمة، ومنهم ينشأ العلماء والمصلحون والمجاهدون وغيرهم من أبناء الأمة، الذين إذا صلحوا انتفعت بهم مجتمعاتهم في أمور الدنيا والآخرة. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فنسأل الله أن يوقظنا من هذه الرقدة، وأن ينبهنا من هذه الغفوة، وأن يتولانا في من تولى، وأن يصلح أمورنا كلها ظاهرة وباطنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالشرع الشريف لم يأمرنا بمجرد اغتنام عهد الشباب بالعبادة والعمل فقط، وإنما أمرنا كذلك بالإتقان والإحسان والتميز فيهما. قال الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال سبحانه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه أبو يعلى بسند صحيح. والإتقان في العبادة يكون بأدائها أداء صحيحا، وإتمام شروطها وأركانها، واستيفاء سننها وآدابها. قال الله جل وعلا في شأن الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وقال تعالى في شأن الزكاة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. وفي شأن الصيام قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. كذلك هو في الصحيحين. ويقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك. ويقول جل وعلا في شأن الحج: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد شمل الأمر بالإتقان شأن تكفين الميت وتجهيزه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وقد أخبر الله جل وعلا أنه خلق هذا الكون بسمائه وأرضه وجباله ونجومه وخلقه من الجن والإنس، وأتقن ذلك كله. قال ربنا جل وعلا: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقال سبحانه: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. وقال تعالى عن الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال سبحانه عن الخلق: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال تعالى عن كتابه العظيم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والإتقان هو عمل الشيء على أحسن وجه. وقد وردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تحث المسلم على الإتقان في عبادته وعمله وسائر شؤونه الدينية والدنيوية. قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وروى أبو يعلى في مسنده بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والمتأمل في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن عبادته متقنة. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وحث أمته على إتقان العبادة فقال: وإن الرجل لينصرف وما كتب له إلا 10 صلاته: 9ها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وفي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. وكان الصحابة رضي الله عنه إذا حفظوا آيات من القرآن المجيد لم ينتقلوا إلى غيرها من الآيات حتى يتقنوها شرحا وعملا. روى ابن جرير في التفسير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين العمل المتقن وغير المتقن. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وليعلم أن الأجير لا يستحق أجرته إلا إذا أدى عملا كاملا متقنا، فإن نقص الإتقان نقصت الأجرة. وأداء العمل كاملا متقنا من الأمانة التي تؤمن عليها المؤمن، ولا يلزم من إتقان العمل أن يأخذ وقتا طويلا، فقد يتقن العمل في وقت قصير. وقد حدث هذا لزيد بن ثابت رضي الله عنه. روى أبو داود في سننه وأحمد في مسنده بسند حسن من حديث خالدة بن زيد أن أباه أخبره أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال زيد: ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بي. فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 10 سورة. فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد: فتعلمت له كتابهم، يعني لغة كتابهم، ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب. ف فزيد رحمه الله ورضي عنه تعلم لغة برأسها لم يكن عالما بحرف من حروفها قبل، وكل ذلك في 15 ليلة. وقد يحتاج الإتقان إلى وقت طويل بحسب طبيعة العمل، فقد مكث ابن حجر في تأليف كتابه فتح الباري 25 عاما، وابن عبد البر مكث في تأليف كتابه التمهيد 30 عاما، وطاف ابن حنبل الدنيا مرتين من أجل جمع المسند، وأحاديثه 30,000 حديث، وقد انتقاه من 700,000 حديث. والبخاري رحمه الله أتقن ترتيب كتابه صحيح البخاري على الأبواب الفقهية أيما إتقان، وكان لا يضع حديثا حتى يصلي ركعتين. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الدارمي والترمذي وأبو يعلى بإسناد صحيح. فعلى هذا لا بد لكل سالك أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب بمثل هذه الأسئلة، ليخف حسابه ويسهل جوابه، فإن كل آن من آناء العمر جوهر لا تعادله قيمة، لكونه أصل مال بضاعة النعم غير المتناهية، فلو ضاعت دقيقة لا يمكن تداركها ولو جمع الملوك عساكرهم وبذلوا خزائنهم وصرفوا وسعهم. ولكل وقت وظيفة، فلو ترك وظيفة هذا لا يوجد وقت خال حتى يقضي فيه، فالاهتمام به ليس كالاهتمام بأشرف متاع الدنيا كالدنانير، فالعاقل لا يخرج دقيقة من عمره بلا طاعة. عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد النصرداني رحمه الله قال: مراعاة الأوقات من علامات التيقظ. وعن إبراهيم بن شيبان الزاهد رحمه الله قال: من حفظ على نفسه أوقاته فلا يضيعها بما لا يرضي الله فيه حفظ الله عليه دينه ودنياه. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: تفكروا واعملوا من قبل أن تندموا، ولا تغتروا بالدنيا، فإن صحيحها سقيم، وجديدها يبلى، ونعيمها يفنى، وشبابها يهرم. وعن أبي عثمان سعيد بن سلام المغربي رحمه الله قال: لا تصحب إلا أمينا أو معينا، فإن الأمين يحملك على الصدق، والمعين يعينك على الطاعة. وعن أبي القاسم عبد الله بن علي البصري قال: من لم يكن في حاله قويا وبمعروفه عنيا، صار وقته فوتا وحياته موتا. وعن أبي الحسن علي بن إبراهيم البغدادي رحمه الله قال: لا يغرنكم صفاء الأوقات، فإن تحتها آفات، ولا يغرنكم العطاء، فإن العطاء عند أهل الصفاء مقت. فكل ساعات تمر من عمر الإنسان إما أن تكون في طاعة أو معصية، فإن كانت في معصية فهو الخسران المبين الظاهر، وإن كانت في طاعة فهو في صلاح وخير. ومعلوم أن من اشتغل بشيء أعرض عن غيره، فينبغي للمؤمن العاقل أن يكون سعيه وشغله في تقديم الأهم، وهو ما يقربه من الله عز وجل. قال ابن الجوزي رحمه الله: أيها العبد، حاسب نفسك في خلوتك، وتفكر في انقراض مدتك، وعمل في زمان فراغك لوقت شدتك، وتدبر قبل الفعل ما يملى في صحيفتك، وانظر هل نفسك معك أو عليك في مجاهدتك. لقد سعيد من حاسبها، وفاز والله من حاربها، وقام باستيفاء الحقوق منها وطالبها، وكلما ونت عاتبها، وكلما توقفت جذبها، وكلما نظرت في أمال هواها غلبها. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالوقت، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرص على ما ينفعه. وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم في غير فائدة، بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم. وعلى هذا فيجدر بنا أن نقول لمثل هؤلاء: إنكم لم تعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إما جهلا منكم وإما تهاونا. لكن المؤمن العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة النبوية ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعلم أن الحسرة كل الحسرة في الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله جل وعلا، وانقطاعك عنه، وضياع وقتك، وضعف عزيمتك، وتفرق همك. والوقت هو أحد الغنائم التي لا بد من الإسراع في اغتنامها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. اغتنم خمسا قبل خمس، أي افعل خمسة أشياء قبل حصول خمسة أشياء: حياتك قبل موتك، يعني اغتنم ما تلقى نفعه بعد موتك، فإن من مات انقطع عمله، وفات أمله، وحق ندمه، وتوالى همه، فاقترض منك لك. وصحتك قبل سقمك، أي اغتنم العمل الصالح حال الصحة، فقد يمنع مانع كمرض فتقدم الميعاد بغير زاد. وفراغك قبل شغلك، أي اغتنم فراغك في هذه الدار قبل شغلك بأهوال القيامة التي أول منازلها القبر، فاغتنم فرصة الإمكان لعلك تسلم من العذاب والهوان. وشبابك قبل هرمك، أي اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل هجوم عجز الكبر عليك، فتندم على ما فرطت في جنب الله. وغناك قبل فقرك، أي اغتنم التصدق بفضول مالك قبل عروض جائحة تفقرك فتصير فقيرا في الدنيا والآخرة. فهذه الخمسة لا يعرف قدرها أحد إلا بعد زوالها. ففي الشباب قوة وعزيمة، فإذا هرم الإنسان وشاب ضعفت القوة وفترت العزيمة. وفي الصحة نشاط وانبساط، فإذا مرض الإنسان انحط شبابه وضاقت نفسه وقلت عليه الأعمال. وفي الغنى راحة وفراغ، فإذا افتقر الإنسان اشتغل بطلب العيش لنفسه والعيال. وفي الحياة ميدان فسيح لصالح الأعمال، فإذا مات العبد انقطعت عنه أوقات الإمكان. عباد الله، اعتبروا ما بقي من أعماركم بما مضى، واعلموا أن كل آت قريب، وأن كل موجود منكم زائل فقير، فابتدروا الأعمال قبل الزوال. والشباب في كل أمة هم عدتها وعتادها، وهم أملها ورجاؤها. وهبهم الله أسباب القوة، ومنحهم الجلد والهمة. قال جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الشباب هو زمن العمل، لأنه قوة بين ضعفين، وهو ضيف سريع الذهاب والفوات. فإن لم يغتنمه العاقل تقطعت نفسه حسرات. كانت صفية بنت سيرين رحمها الله توصي فتقول: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. إن للشباب تاريخا مشرفا وماضيا زاهيا، فلقد كانوا أول الداخلين في الإسلام والملتفين حول الرسول عليه الصلاة والسلام. غذاهم الإسلام بمبادئه وروضهم على تعاليمه، فجعل منهم الأئمة في الدين والقادة الفاتحين والعباد الصالحين. ولا يخفى أن مرحلة الشباب مرحلة مهمة في حياة الإنسان، لأنها مرحلة القوة والنشاط وسهولة الحركة وقوة الأعضاء وسلامة الحواس. بينما إذا كبر الإنسان تضعف منه حواسه وقواه. وقد أولى الإسلام مرحلة الشباب اهتماما خاصا ورعاية عظيمة، وجاءت النصوص مؤكدة على عظم شأن هذه المرحلة وأهميتها. فقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على المبادرة لاغتنامها والحذر من إضاعتها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. فمرحلة الشباب داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وحياتك قبل موتك. لكنه صلى الله عليه وسلم خص هذه المرحلة بالذكر لعظم أهميتها وكبير شأنها، فينبغي التيقظ لذلك وعدم التهاون بها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يسأل يوم القيامة عن حياته بسؤالين: الأول عن حياته عموما من أولها إلى آخرها، والثاني عن مرحلة الشباب خصوصا. مع أنه إذا سئل عن حياته فإن مرحلة الشباب داخلة فيها، لكنه يسأل يوم القيامة عنها سؤالا خاصا. لهذا ينبغي على الشاب أن ينتبه لأهمية هذه المرحلة، ويتذكر دائما أن ربه تعالى سيسأله يوم القيامة ماذا عمل فيها، إضافة إلى السؤال عن عمره كله المتضمن لمرحلة الشباب، لأنها مرحلة القوة والنشاط ويسر الحركة وقوة الأعضاء واكتمال الحواس. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على اغتنام هذه المرحلة اغتناما عظيما. وقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يجمع الله تعالى الخلائق يوم القيامة، الأولين منهم والآخرين، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى في يوم طويل قدره، عظيم هوله، شديد كربه. حذر الله منه عباده وأمرهم بالاستعداد له. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وروى مسلم في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقداد ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في عبادة الله. فهذا الشاب وفقه الله تعالى منذ نشأ للأعمال الصالحة، وحببها إليه وكره إليه الأعمال السيئة، وأعانه على تركها، إما بسبب تربية صالحة أو رفقة طيبة أو غير ذلك. وقد حفظه الله مما نشأ عليه كثير من الشباب من اللهو واللعب وإضاعة الصلوات والانهماك في الشهوات والملذات. وقد أثنى الله على هذا النشأ المبارك بقوله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولما كان الشباب داعيا قويا للشهوات كان من أعجب الأمور الشاب الذي يلزم نفسه بالطاعة والاجتهاد فيها، واستحق بذلك أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لقد علم أنه مسؤول عن شبابه فيما أبلاه، فعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وروى الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. والشباب هم عماد الأمة، وهم جيل المستقبل، منهم يتكون بناء الأمة، ومنهم ينشأ العلماء والمصلحون والمجاهدون وغيرهم من أبناء الأمة، الذين إذا صلحوا انتفعت بهم مجتمعاتهم في أمور الدنيا والآخرة. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فنسأل الله أن يوقظنا من هذه الرقدة، وأن ينبهنا من هذه الغفوة، وأن يتولانا في من تولى، وأن يصلح أمورنا كلها ظاهرة وباطنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالشرع الشريف لم يأمرنا بمجرد اغتنام عهد الشباب بالعبادة والعمل فقط، وإنما أمرنا كذلك بالإتقان والإحسان والتميز فيهما. قال الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال سبحانه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه أبو يعلى بسند صحيح. والإتقان في العبادة يكون بأدائها أداء صحيحا، وإتمام شروطها وأركانها، واستيفاء سننها وآدابها. قال الله جل وعلا في شأن الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وقال تعالى في شأن الزكاة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. وفي شأن الصيام قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. كذلك هو في الصحيحين. ويقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ويقول جل وعلا في شأن الحج: وأتم الحج والعمرة لله. ويقول سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد شمل الأمر بالإتقان شأن تكفين الميت وتجهيزه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وقد أخبر الله جل وعلا أنه خلق هذا الكون بسمائه وأرضه وجباله ونجومه وخلقه من الجن والإنس وأتقن ذلك كله. قال ربنا جل وعلا: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال سبحانه: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقال تعالى عن الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال سبحانه عن الخلق: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال تعالى عن كتابه العظيم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والإتقان هو عمل الشيء على أحسن وجه. وقد وردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تحث المسلم على الإتقان في عبادته وعمله وسائر شؤونه الدينية والدنيوية. قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وروى أبو يعلى في مسنده بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والمتأمل في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن عبادته متقنة. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وحث أمته على إتقان العبادة فقال: وإن الرجل لينصرف وما كتب له إلا 10 صلاته: 9 ثمنها، 7 سدسها، 5 ربعها، 3 نصفها. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وفي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. وكان الصحابة رضي الله عنه إذا حفظوا آيات من القرآن المجيد لم ينتقلوا إلى غيرها من الآيات حتى يتقنوها شرحا وعملا. روى ابن جرير في التفسير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين العمل المتقن وغير المتقن. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وليعلم أن الأجير لا يستحق أجرته إلا إذا أدى عملا كاملا متقنا، فإن نقص الإتقان نقصت الأجرة. وأداء العمل كاملا متقنا من الأمانة التي تؤمن عليها المؤمن، ولا يلزم من إتقان العمل أن يأخذ وقتا طويلا، فقد يتقن العمل في وقت قصير. وقد حدث هذا لزيد بن ثابت رضي الله عنه، روى أبو داود في سننه وأحمد في مسنده بسند حسن من حديث خالدة بن زيد أن أباه أخبره أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال زيد: ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بي. فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 14 سورة. فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد: فتعلمت له كتابهم، يعني لغة كتابهم، ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنه إذا كتب. فزيد رحمه الله ورضي عنه تعلم لغة برأسها، لم يكن عالما بحرف من حروفها قبل، وكل ذلك في 15 ليلة. وقد يحتاج الإتقان إلى وقت طويل بحسب طبيعة العمل. فقد مكث ابن حجر في تأليف كتابه فتح الباري 25 عاما، وابن عبد البر مكث في تأليف كتابه التمهيد 30 عاما، وطاف ابن حنبل الدنيا مرتين من أجل جمع المسند، وأحاديثه 30,000 حديث، وقد انتقاه من 700,000 حديث. والبخاري رحمه الله أتقن ترتيب كتابه صحيح البخاري على الأبواب الفقهية أيما إتقان، وكان لا يضع حديثا حتى يصلي ركعتين. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.